مسألة ثالثة، تخول السلف الصالح بالموعظة، مراعاتهم رغبة المخاطبين عند التحدث إليهم. هذا يدل على عناية سلفنا بمراعاة أحوال المخاطبين، ما ثبت من تخولهم الناس بالموعظة ومن إيجازهم في الخطب، وما أثر عنهم التأكيد على الإيجاز في الموعظة، ضرورة مراعاة نشاط الناس ورغبتهم عند التحدث إليهم. هذا أمر مهم للداعية. من أمثلة ذلك تخول ابن مسعود رضي الله عنه الناس بالموعظة، فقد كان رضي الله عنه يراعي الأوقات في تذكير الناس بالكوفة، لم يكن يذكرهم كل يوم خوفا من أن يملهم. وقد روى البخاري رحمه الله في صحيحه عن أبي وائل قال: كان عبد الله رضي الله عنه يذكر الناس في كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لو وددت أنك ذكرتنا كل يوم. قال ابن مسعود: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، وأني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا. هذا حديث في صحيح البخاري 163، حديث رقم 70، حديث رقم 70 مجلد الأول 163. هكذا أيضا مثال آخر، إيجاز عمار رضي الله عنه في الخطبة، فقد خطب رضي الله عنه وأوجز وأبلغ، كما جاء في صحيح الإمام مسلم عن أبي وائل قال: خطبنا عمار رضي الله عنه فأوجز وأبلغ، فلما نزل قلنا: يا أبا اليقظان، لقد أبلغت وأجزت لو كنت تنفست، يعني أطلت في الخطبة. فقال رضي الله عنه: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة، وإن من البيان سحرا. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه 47. فمما يدل على أن سلفنا الصالح كانوا يتخولون المدعوين بالموعظة، يراعون رغبتهم. هكذا أكد سلفنا على إيجاز الموعظة. فقد أوصى أبو بكر الصديق رضي الله عنه يزيد بن أبي سفيان رضي الله عنه بإيجاز الموعظة، فقد عين رضي الله عنه أبو بكر الصديق عين يزيد بن أبي سفيان أميرا على جيش عظيم، قد وجهه إلى الشام وشيعه ماشيا وأوصاه، فكان مما أوصاه به: وإذا وعدتهم فأوجز، فإن كثير الكلام ينسي بعضه بعضا. هذا الأثر ذكره ابن الأثير في كتابه الكامل في المجلد الثاني 276. هكذا أيضا أمثلة، نصح عائشة رضي الله عنها عبيدة بن عمير بتخول الناس بالموعظة، فكان يحدث الناس عبيدة بن عمير رحمه الله، فنصحته بتخولهم بالموعظة حتى لا يملوا، كما روى الإمام البغوي بسنده في شرح السنة بسنده إلى عائشة رضي الله عنها قالت لعبيد بن عمير: ألم أحدث أنك تجلس ويجلس إليك؟ قال: بلى يا أم المؤمنين. قالت: فإياك وإملال الناس وتقنيطهم. وهكذا أيضا روى الإمام البغوي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدث القوم ما حدجوك بأبصارهم، يعني ما رموك بأبصارهم، وأقبلت عليك قلوبهم، فإذا انصرفت عنك قلوبهم فلا تحدثهم. قيل: وما علامة ذلك؟ قال ابن مسعود: إذا التفت بعضهم إلى بعض ورأيتهم يتثاءبون فلا تحدثهم. ذكره أيضا البغوي في شرح السنة في كتاب العلم باب التخول بالموعظة. هذه آثار من سلفنا الصالح تدل على تخولهم الناس المدعوين بالموعظة، مراعاة حال المخاطبين عند التحدث إليهم إذا كانوا يستمعون ينصتون إلى كلامك. وهكذا أيضا روى الحافظ البغدادي عن مسروق رحمه الله قال: لا تنشر بزك إلا عند من يبغيه، والبز ثياب، والمعنى لا تعرض ثيابك إلا عند من يرغب فيها، وكأنه صار مثلا، فاستعير هذا المعنى للمحدث، وذلك ألا يحدث عند قوم لا يرغبون فيه. هكذا إذن مراعاة أحوال الناس عند الموعظة، عند الدعوة، عند التحدث إليهم، هذا أمر مهم. كذلك روى الخطيب البغدادي عن مطرف قال، مطرف رحمه الله قال: لا تطعم طعامك من لا يشتهيه، أي لا تحدث بالحديث من لا يريده. ذكره البغدادي في كتاب الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع رواية رقم 731. ثم بين خطيب بغدادي في هذا الباب ضرورة توفر رغبة المخاطبين ونشاطهم عند التحدث إليهم. قال: حق الفائدة أن لا تساق إلا إلى مبتغيها، ولا تعرض إلا على الراغب فيها، فإذا رأى المحدث بعض الفتور من المستمع فليسكت، فإن بعض الأدباء قال: نشاط القائل على قدر فهم المستمع. إذن حاصل ما أشرنا عليه في هذه النقطة أو المسألة الثالثة، أن سلفنا الصالح وأئمة الإسلام كانوا يهتمون بتخول الناس للموعظة، كما كانوا يؤكدون على ضرورة الإيجاز في الموعظة، مراعاة نشاط الناس ورغبتهم عند التحدث إليهم. وهذا يتجلى ويبين عناية السلف بمراعاة أحوال المخاطب.